السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم في رمضان من عتقائه من النار، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا مرحبا شيخي كريم.
حياكم الله يا أستاذ أحمد،
صلى الله عز وجل القبول. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو، وأسأل الله عز وجل القبول منا جميعا. نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة حتى تأتينا اتصالات مشاهدين الكرام إن شاء الله تعالى. بداية شيخي كريم، سائل يسأل ويقول: ما صحة حديث من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله.
فهذا الحديث هو حديث سلمان رضي الله عنه الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهم رمضان: قد أظلكم الله بشهر عظيم مبارك، إلى أن قال: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير، يعني على سبيل التطوع والنافلة، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيما سواه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. الحديث رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث ضعيف ضعفه جمهور المحدثين، فيه علي ابن زيد ابن جدعان، وهو ضعيف باتفاق، فالحديث ضعيف لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث الصحيحة غنية عنه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس عندما يعني يسمعون كلمة حديث ضعيف يظنون أن يعني هذه الأعمال الصالحة ممكن ما يبقاش فيها أجر، لكن في أحاديث أخرى صحيحة تفيد نفس المعنى، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نريد التوضيح من حضرتك.
هذا صحيح، بعض الناس يلتبس عليها القول بأن هذا الحديث ضعيف، يقولون هو النبي قال حديثا ضعيفا
صلى الله عليه وسلم،
يعني يظنون أنه الضعف عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، لكن طبعا حاشا لله عز وجل، فليس هذا مراد أهل العلم، إنما المراد أن هذا الحديث لم يستوفي شروط الصحة عند العلماء، وهو يعني كما هو معروف صحة الإسناد وضبط الرواة واتصال السند وعدالة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، فإذا استوفى الحديث وهذه الشروط قالوا هذا حديث صحيح، وإذا اختل شرط من هذه الشروط قالوا هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بالضرورة أن يكون المتن، يعني المعنى الموجود في الحديث، ليس موجودا في أحاديث أخرى، ربما يصح بعض فقرات هذا الحديث في غير ما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المراد أن هذا الشهر هو زمن شريف، وبالتالي العمل الصالح في الزمن الشريف أفضل من نفس العمل في غيره، يعني الصوم في رمضان فريضة الله عز وجل، والقيام في رمضان سنة وهدي مستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القيام مشروع على مدار السنة، لكنه في رمضان أكثر استحبابا، وبالتالي فهذا الحديث لا يصح أن ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض معانيه وردت في أحاديث صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. معنا الأستاذ عبد الرحمن، انفصل. من معنا؟ أم سارة. عاود يا أستاذ عبد الرحمن. أم سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم بشكل
صحيح؟ الشيخ يسمعك، تفضلي. نعم تفضلي يا أختنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعين حضرتك، تفضلي.
أم سارة.
أم سارة، أهلا مرحبا، تفضلي.
أهلا بحضرتك، ممكن أسأل سؤالين للشيخ؟
نعم تفضلي.
بعد ابنك أنا حامل في السابع، فالدكتورة منعاني من الصيام خالص عشان كمان جسمي مورم وكده، الحساسية، فأنا صمت أول يومين امبارح وأول ومش سامعني حضرتك؟
أيوة أيوة نعم.
وصمت أول يومين وبعد كده النهاردة الدكتورة امبارح قالت لي لا مينفعش وكده غلط على الجنين، فمش عارفة يعني افطرت أنا النهاردة، فمش عارفة يعني أطلع إيه ولا صوم إمتى ولا إيه دي حلها يعني.
حاضر
ماشي حضرتك، ده أول سؤال. تاني سؤال ممكن أسأله تاني؟
السؤال التاني على طول اتفضلي.
لو سمحت انا كنت عاوز اسال الشيخ اللي انا بالنسبه لاخويا، انا في اخ ليا ما بيكلمنيش بقاله 7 شهور، كنت منفصله عن جوزه وكده، قعدت سنتين منفصله عنه، لما جيت رجعت له كان بيجي لي ارسال وكده، ما كنتش موافقه ارجع لحد وافقي على حد، فما وافقت ارجع لجوزه، هو رجعني كل حاجه ما فيش حاجه عشان عندي بنت، فهو رجعها، بعد ما رجعني مش عاوز يكلمني، بحاول اكلمه على قد ما اقدر، وكل ما اجي اكلمه في الدنيا مش عاوز يكلمني، فانا مش عارفه اعمل معاه.
حاضر، في سؤال مين معانا؟ استاذ هاني، السلام عليكم.
عايز السلام كده.
اهلا مرحبا، تفضل يا استاذ هاني.
اسال يا باشا.
نعم تفضل سامعينك.
اسال سؤال يا شيخ.
اسال حبيبي، سال ما تريد، سامعين حضرتك، تفضل.
بالنسبة لأن حضرتك ما بقالي عندي 35 سنة وكنت وبعد كده يعني ما كنتش بصوم بخلاف، عايز أعرف الحكم الشرعي يعني في الله.
قعدت كم سنة كده ما تصومش يا أستاذ هاني؟
30 سنة.
عندك كم سنة أصلا؟
عندي
35
سنة.
عندك 35 سنة؟ وأول سنة تصوم السنة دي؟
السنة دي السنة
الماضية. تمام. ما انت هنحسب من سن البلوغ مش من سن ما انت اتولدت يعني. حاضر.
ماشي،
انا
عايز
ابي
يخلي الشيخ تعبان، الواحد تعبان نفسيا، عايز اعرف الحكم يعني.
بس انت واظب على الصيام وربنا يتقبل منك وشيخنا هيجاوبك. حاضر.
ماشي.
حاضر. ماشي يا استاذ هاني، ربنا يتوب علينا جميعا يا رب العالمين. ام ساره حامل في الشهريه 7 والدكتوره بتقول لها يعني ما تصوميش عشان الجنين وهي عندها حساسيه. فطره النهارده تعمل ايه؟
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لهذه الاخت بارك الله فيها ولكل اخواتنا التي في مثل حالها، ان كانت حاملا او مرضعه فان رخصه الله عز وجل موجوده، كما ذكر الإمام ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، إنما هي في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، والحبلى والمرضع لا يستطيعان الصوم. فما دام الطبيبة بالذات أخبرتها بأنها لا بد أن تفطر لأن صيامها خطر على الجنين، فالواجب على الأخت السائلة أن تسمع لكلام الطبيبة وأن تفطر وألا تعرض عن رخصة الله عز وجل، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهو لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالتالي خشية الضرر الذي نبهت عليه الطبيبة لابد أن تفطر لألا يصيب الجنين هذا الضرر. أما ماذا تفعل بعد ذلك؟ المدة ما بين رمضان إلى رمضان طويلة جدا، عندنا 11 شهر كما يقولون، تزيد عن 45 أسبوع، فلو تصورنا أن الأخت السائلة أفطرت رمضان بالكامل يعني 30 يوم واستطاعت فيما بعد أن تقضي ولو كل 7 أو 8 أو 9 أيام يوم واحد تقضي صياما عما أفطرته، لكان هذا في مقدورها واستطاعتها ولا يرهقها ولا يشق عليها ولا يضرها.
تمام.
لسه بس
أنا
عشان الجبل لا تتجزأ.
تمام.
أما إن عجزت بعد رمضان عن الصيام يعني عن القضاء بسبب توالي العذر عليها بعد ما كانت حامل أصبحت فيما بعد مرضع، ففي هذه الحالة ليس عندنا بديل في الشرع عن الصيام إلا الإطعام، فستطعم في هذه الحالة عن كل يوم مسكينة، الله أعلم.
عظيم. طب يعني حكم المرضع برضو لو كانت صائمة أو يعني في نهار رمضان وليست حاملا وخشيت على نفسها أو خشيت على الجنين، هل الحكم يختلف ولا هو هو؟
لا ابدا، الحكم لا يختلف ان خشيت على نفسها او خشيت على الجنين،
قصدي على الرضيع،
او على الرضيع او خشيت على نفسها وعلى الرضيع، في كل هذه الاحوال تفطر ولا تعرض عن رخصة الله عز وجل، فالرخصة موجودة. واما ماذا تفعل بعد رمضان فقد ذكرت في شأن الحامل، وهو ما اذكره في شأن المرأة المرضع. الحامل والمرضع اذا افطر في رمضان لاي سبب كان، بسبب مشقة الصوم او الضرر المتوقع عليها او على الجنين او على الرضيع، فالحل بعد رمضان ان تقضي ان استطاعت وان تيسر لها، ولو كان متفرقا على امتداد 45 اسبوع الى رمضان الاخر. أما إن عجزت عن القضاء كله لكل الأيام أو لبعض الأيام، صمت بعضها وما استطاعتش القضاء عن بعضها، ففي هذه الحالة من لم تستطع أن تقضيه فعليها حينئذ أن تطعم عن كل يوم مسكينا. الله أعلم.
في حالة العجز عن
الصيام، في حالة العجز عن القضاء.
نعم.
لأن الله عز وجل يقول أن تصوموا خير لكم. نعم. القضاء أفضل من الإطعام. أما إن عجزت عن القضاء يبقى لابد من الإطعام، لأنه لا بديل عن القضاء إلا الإطعام.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. لها سؤال آخر، أخوها لا يكلمها بعدما عادت إلى زوجها الفترة اللي كان مطلقة فيها، بعد كده انقطعت علاقته بها، ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن قطيعة المسلم للمسلم كبيرة من الكبائر، وخصامه كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فهذا أخوها فعلا، وليس أخا في الدين، إنما هو أخ أيضا في العصبات، وبالتالي فالواجب عليه ألا يقطع أخته وألا تقطعه أخته. فإن كان هو الذي يتبنى القطيعة مع أخته والخصام مع أخته، فعليها هي ألا تتجاوب معه في هذه القطيعة، إنما تسلم عليه بين الحين والحين، وتتصل به وتسأل عنه بين الحين والحين، لأنها إن فعلت هذا فقد أجزأت عن نفسها، ويعني لها عند الله عز وجل الأجر والثواب. لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول، يعني إن كنت أنت من يصل هم من يقطعوا، وأنت من تتكلم وهم من يخاصموا، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما أنت تطعمهم بوصلك لهم وكلامك لهم الرصاصة المغلي أو شيء من هذا القبيل، ولا يزال معك من الله عز وجل ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنا أنصح الأخت السائلة أن تبقى على حالها من الاتصال بأخيها والسلام على أخيها بين الحين والحين، ولا تتجاوب معه في مسألة الخصام ولا القطيع، وسيكون وزره على نفسه وأجرها عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله أعلم.
ربنا يصلح ما بينهما، يصلح ما بين المسلمين جميعا. أخونا هاني لم يبدأ الصيام إلا يعني هذه الأيام، ولكن نأخذ اتصال. أخونا عوض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا حبيبي الغالي.
تفضل. الله يخليك يا شيخ. ممكن بس أسأل الشيخ شعبان سؤال؟
تفضل.
دلوقتي حضرتك، أنا كنت جاي من الشغل يعني ومتضايق شوية، ماشي، فحلفت على مراتي إن بطلع أخش بيت والدها.
قلت لها، قلت إيه بالظبط؟
قلت لها عليها الطلاق من تدخل بيت والدك.
كان قصدك ايه، ولا كان في نيتك الطلاق ولا ايه؟
او نيتي ان انا كنت جاي بس امرها من الشغل وبتاع، وزهقت شويه بس مش
عارف. طيب حاضر، ما كانش في، بس ما كانش في نيتك الطلاق يا استاذ عوض.
لا انا ما كانش في نيتي الطلاق، لا.
طيب حاضر،
ماشي
شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا هاني أول سنة كان يصومها السنة اللي فاتت في عمره كله وهو 35 عاما، فماذا يفعل كي يقبل الله عز وجل أو يتقبل الله عز وجل توبته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحمد لله الذي تاب الله عز وجل عليه وهداه وأصلح حاله وعاد إلى الصيام، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، شأنه شأن الزكاة وشأن الصلاة وشأن الحج وشأن حتى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ورد هذا في حديث عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، منها وصوم رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم أمته أن يعلموا ويدربوا أبناءهم على الصيام مبكرا، فمن اعتاد الصيام في الصغر قوي عليه في الكبر. لكن ربما يكون هذا الأخ بارك الله في ضحية البيت وضحية الأهل الذين لم يعودوه مبكرا على الصيام، أو ربما كان يعني الشيطان له غلبة عليه ونفسه أمارة بالسوء في هذه الفترة التي فيها فترة الشباب، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل عما سبق.
طب نعرف طريقة التوبة، لأنه بدأ الصيام بالفعل الحمد لله العام الماضي، والسنة دي إن شاء الله ربنا يتمم له على خير، ولكن نأخذ اتصال حق صلاح ونرجع لإكمال أو استكمال الجواب إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو تكرمت والله، بس يعني الواحد خرج عن شعوره وشتم شويه شتايم كده من اشلاء زمان هو صايم.
حاضر يا عم.
في سؤال تاني؟
لا شكرا.
حاضر. في نهار رمضان مش كده؟
نعم
صايم.
وانت صايم في نهار رمضان؟ حاضر.
انا صايم. حاضر. انا صايم في
نهار رمضان. حاضر يا حاج صلاح. حاضر.
شكرا.
شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو بدأ بالفعل التوبة، ولكن هل عليه كفارة؟
أخ هاني، أنه عليه أن يتوب مما ترك من سنوات الصوم السابقة، لأنه
من سن كام البلوغ تقريبا؟
من سن 15 سنة. يعني إحنا هنحسبه كده على 20 سنة.
مش إحنا بقى؟
نعم، يعني هنذكره يعني بعشرين سنة، فهو يتوب عما تركه من صيام السنوات السابقة، توبة الندم عما وقع فيه سابقا، وتوبة العزم الأكيد على المواظبة على الصيام من أول ما أصلح الله حاله، يعني من العام الماضي، ويثبت على هذا الأمر. كثرة الاستغفار والندم، لأنه الاستغفار توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره. الأمر الرابع وهو أمر مهم، ألا وهو أداء الحق إلى صاحبه. والحق هنا ليس حقا لآدمي، إنما الحق هنا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء. دين الله من صلاة أو صيام أو زكاة أو غيره أحق بالقضاء. كيف يقضي؟ يقضي ما استطاع وما تيسر إليه. نعم،
يقضي 20 شهر.
نعم، حق الله عز وجل. ترى لو كان عليه 20,000 لك كان يجب عليه أن يوفي بها وأن يقضيها، ولا
لو ليه مش هتسيب.
مش هتسيب. فكذلك حق الله أولى وحق الله أعظم، والنبي ذكر هذا، قال: حق الله أوفوا الله فالله أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء. وبالتالي عليه مع توبته أن يرد الحق إلى صاحبه، هذا من لوازم التوبة، فيكسر من الصيام قضاء عما سبق. ولا يقولن قائل: طيب ما يصوم نافلة وتطوع، لأن صيام النافلة أضعف من أن يقوم مقام الفريضة. صيام النافلة لو صام الدهر كله نافلة فإن هذا أضعف من أن يقوم عن صيام الفريضة أو أن ينوب عن صيام الفريضة. والله عز وجل لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. الفرائض أولا.
نعم.
وبالتالي على الأخ هاني بارك الله فيه أن يستعين بالله عز وجل، وأن يقضي هذه الأيام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني ممكن يقضيها كل أسبوع يومين،
اثنين وخميس مثلا.
مثلا هذه ليست مرهقة، كل أسبوع يومين إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني 15 أسبوع يكون قضى شهر،
ويستغل أيام الشتاء،
واخد بال حضرتك، ويكسر من الصيام في أيام الشتاء كما قلت في البرد وقصر النهار. المهم أن يوفي الله عز وجل بحقه، لأن هذا من تمام التوبة.
شيخي، لو الإنسان عليه هذا الدين من الأيام مثل أخينا حفظه الله هاني، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله يا رب، وأن يتمم عليه النعمة على خير، وربنا يديله العمر، ولكن الإنسان وهو في طريقه للتوبة وفي طريقه للقضاء مات في أول الأيام، ماذا عليه؟
إذا نوى التوبة بقلبه ندما على ما سبق، وعزما على أداء حق الله عز وجل، وشرع في أداء هذه الحقوق، ثم عاجله الأجل، فإنه سيكون حينئذ معذورا أمام الله عز وجل، لأنه لم يستطع القضاء وقد شرع فيه وبدأ فيه فعلا. يعني ده تأكيد لحسن النوايا كما يقولون وجدية التوبة، إن هو بدأ يصوم. فلو تصورنا جدلا أن مثل هذا الرجل عاجله الله عز وجل بالأجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كان جمهور الفقهاء لا يوجبون الصوم على الأولياء، إنما يوجبون عليهم إطعام مسكينا عن كل يوم، يعني إطعام مسكين واحد عن كل يوم. لكن خلينا يعني بعيدين عن هذه المسألة بخصوص الأخ هاني بارك الله فيه. هو أخونا هاني يثبت على ما هو عليه الآن من مواظبتي على صيام العام الماضي وهذا العام إن شاء الله في كل عام، ثم ما بين رمضان إلى رمضان يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا من صيام قضاء ما عليه، لأنه هو ممكن يقضي في ما بين الرمضانين، من رمضان إلى رمضان ممكن أن يقضي 3 أشهر لو صام كل أسبوع يومين. يا أخ هاني لو صمت كل أسبوع يومين، إحنا عندنا من رمضان إلى رمضان 45-46-47 أسبوع، يعني إحنا عايزين كل 15 أسبوع يساوي شهر لو يومين في الأسبوع. يعني أنت ممكن تقضي ما بين رمضان لرمضان 3 سنوات سابقة، هيصوم 90 يوم عن 3 سنوات سابقة. يعني إن شاء الله سنتين 3-4 يكون استعان بالله عز وجل وانتهى، ولا يستصعبن الأمر، إنما يسأل الله عز وجل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعينه على الوفاء والقضاء بحق الله عز وجل، حتى تكون توبته توبة نصوحا مستوفاة، وعلى الله عز وجل القبول، والله أعلم.
صلى الله عز وجل أن يتقبل. هنا عوض عاد من عمله، كان عنده زهق أو حاجة مضايقاه، المهم قال لزوجته: علي الطلاق، ما أنت عاملة كذا وكذا وكذا، ما حكم هذا ولم يكن يقصد الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول للأستاذ عوض: يعني وما ذنب الزوجة أنك يعني رجعت من عملك متضايقا أو منفعلا؟ يعني نحن لا نريد أن نخرج ضيقنا ولا انفعالاتنا على أهلينا في بيوتنا، إن كانت زوجة أو
زي مش هتروح بتبوها كمان يعني.
ولذلك كان الأولى بمثله بارك الله فيه أنه إذا عاد إلى بيته وجد نفسه متضايقا أو منفعلا أن يدخل فيتوضأ، يجدد وضوءه، فالوضوء وماء الوضوء يذهب الغضب عن الإنسان ويضعف أثر الشيطان عليه، بدلا من أن يدخل مباشرة بحاله المنفعل العصبي فأصاب من أهله ما أصاب. وبالتالي قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. كررها الرجل 3 والنبي يقول: لا تغضب،
صلى الله،
لأن الإنسان إذا غضب تملكه الشيطان، وبالتالي وقع في مثل ما وقع فيه الكثيرون. وأما بخصوص الأستاذ عوض بارك الله فيه، فلله الحمد والمنة، هو لا يقصد بهذه اليمين الطلاق، وهذه اللفظة ليست صريحة، وبالتالي نحن نحتاج إلى النية، ونيته ليست طلاقا فلا يقع به الطلاق. لكن أقول: أنت حلفت أن تمنعها من بيت أهلها وهذا قطع لأرحامها، لا يجوز لك أن تفعله.
عظيم. هتروح هيعمل إيه بس بعد اتصال؟ طيب، أخونا هشام السلام عليكم. اهلا مرحبا اخي كريم، تفضل.
اهلا شيخ، انا عايز اخلص موضوع الفوائد.
موضوع الفوائد؟ نعم.
انا فاتح حساب في البنك وبحط المبلغ بتاعي وبيجي عليه فوائد. الفوائد دي مش فوائد.
بنك ايه؟ بنك اسلامي ولا بنك عادي؟
الاهلي من مصر.
تمام تمام، حاضر
ماشي.
حاضر حبيبي، شكرا على اتصالك. اخونا عوض، زوجته هتروح لبيت والدها عادي ومش هتقطع صلة الرحم، لن تقطع صلة الرحم، إذن فهيبقى عليه كفارة.
نعم، دحنا نقول الأخ عوض: أنت من حلفت ومنعت، وأنت من توجب عليها الذهاب إلى بيت أهلها وصلا لأرحامها من ناحية،
تمام،
واختيارا للأفضل من ناحية الأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، ولا شك أن وصل الأهل خير من القطيعة، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فاجعل الزوجة تذهب لزيارة أهلها، وبالتالي تكون اليمين قد وقعت. عليك حينئذ أن تفعل أمرين: الأمر الأول أن تتوب إلى الله عز وجل لأنك أردت الحلف فحلفت بغير الله، والنبي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني: عليك كفارة اليمين، قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين فمن لم يجد فصيام 3 أيام والله أعلم.
أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، كل سنة طيبين.
أنت طيب حبيبي،
تفضل. سؤال في حكم السباحة في نهار رمضان. سؤال السؤال الثاني، عزب الشيخ يستمع لي ما يقطعني. أنا توفي أخي من حدود 8 شهور، كان سنه 26 سنة. أنا من ساعة الوفاة يعني في عذاب نفسي ليل نهار، يعني إذا ما بكيتش عيني ما بكتش، قلبي يبكي، أشوف أصدقائه يتزوجون أبكي، أشوف مكان عمله، أشوف ذكرياته، أشوف يعني تعبان ليل نهار، تعبان في عذاب نفسي. فكيف الصبر على الأقدار المؤلمة دي يعني؟ والإنسان هل يحاسب على ما بيدور بداخله؟ أرى ناس كبار السن أقول يعني يا رب، طيب كبار السن دول يعني ليس لهم فائدة، كيف يقبض الشباب في سن الزهور بعد ما يعني تجهيز شقته والحياة؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله يرحمه. حاضر. أخون أم مين؟ أم جنى. السلام عليكم يا أم جنى. أم جنى السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا.
ألو.
نعم يا أختنا، تفضلي سمعيني، تفضلي.
ايه سمعت يا شيخ. انا بس انا وجوزي حلفنا بس على المصحف وما عملناش فيه، فكنت عايزة اعرف هنعمل ايه يعني.
يعني ايه حلفتوا على المصحف؟ قلتوا ايه يعني؟
ايه
قلتوا ايه؟ ماذا قلتما انت وزوجك؟ حلفتي على حلفتما على المصحف يعني ازاي؟ مش فاهم يعني قلتي ايه انت وزوجك؟
يعني احنا حلفنا على المصحف ان احنا متخانقش تاني واتخانقنا يعني.
طيب يعني حطيتوا المصحف كده قلنا والله والله ما هن ما هنتخانق تاني مثلا ولا ايه؟ حاضر.
قلت والله ما هنعمل كده تاني وبس عملنا يعني.
طيب حاضر، مسألة الحلف على المصحف. حاضر 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 يا مجنى. اخونا صلاح عايزين ناخد السؤال بتاعه. استاذ احمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
حضرتك انا بنايم واصحى من النوم الاقي نفسي استحلمت.
حاضر
يعني اكمل صيام ولا اصوم يوم تاني؟
حاضر. وانت صائم؟ ها؟
لا.
انا صائم. حاضر حاضر يا استاذ احمد. اخونا صلاح خرج عن شعوره في نهار رمضان وخرجت منه الفاظ ليست او يعني
شتائم
وكده، فهو ندمان، فماذا يفعل؟ هل صومه صحيح ام ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالنسبة لسؤال الاستاذ صلاح بارك الله فيه، كنت أقول منذ قليل إنه الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، والرجل يكرر السؤال 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالإنسان منا إذا كان صائما أو حتى غير صائم فلا يترك نفسه للغضب، ولا يترك نفسه لاستفزازات الآخرين، ولا يترك نفسه لأز الشيطان والعياذ بالله. إنما إذا استشعر شيئا من هذا، يعني وجد نفسه مقبل على شيء من الغضب أو الانفعال بسبب استفزاز الآخرين أو بسبب أز الشيطان له، فليغير المكان الذي هو فيه وليقوم عنه ويجدد وضوءه، فإن ماء الوضوء يذهب الغضب ويذهب أثر الشيطان، حتى لا يتفوه المسلم سواء كان مصليا أو كان صائما بألفاظ لا تليق بالمسلم. فليس المؤمن بطعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، خاصة إذا كان صائما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سبه أحد أو قتله يعني حتى استفز الآخر فليقل إني صائم إني صائم، يعني يمنعه صيامه أن يسب وأن يشتم.
هذا وقد حدث؟
أما وقد حدث.
تمام، نأخذ اتصال
ومفقود.
تمام، عشان نعرف كفارة أخونا إيه بالضبط. طب معنا، طب حاضر، طب نعرف إيه كفارة.
أما وقد حدث يعني المسلم كالأستاذ صلاح غفر الله لنا وله وقع في هذا السب والشتم، فالواجب على المسلم إذا تلبس بمثل هذه المعصية أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم عما وقع فيه، وتوبة العزم الأكيد إن شاء الله في بقية رمضان ألا يقع في مثل ما وقع فيه اليوم أو أمس. ثالثا يكثر من الاستغفار لله عز وجل، يعني قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الأمر الرابع وهو الأمر المهم أن يعود نفسه دائما على أن يقول لمن استفزه إني صائم إني صائم، يعني يرد له بهذه المقولة، يعني يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا رد عليه بهذه الوصية أولا كتب أجره عند الله عز وجل، ثانيا عصم لسانه ونفسه من أن يرد الشتم بشتم. أما عن الصوم فصيامه صحيح إن شاء الله عز وجل، لكن الكلام على أجر الصيام هل الأجر يكمل أو لا يكمل؟ بالطبع الأجر ينقص بمقدار هذه المعصية،
لكن يكمل، لكن صيامه،
تكمل صيامك وصيامك إن شاء الله تبرأ به ذمتك أمام الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك، والله عز
آمين
وجل
آمين.
أعلى وأعلم.
هنا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا، تفضل.
كنت بسأل الشيخ بس على عندي كم سؤال لك.
طب سريعا عشان سمعينك، تفضل.
طيب هو بس أنا كان في بيني وبين زوجتي يعني كنا بنعمل حاجة، فيعني شهر قلت لها على الطلاق ما تعمل الكلام ده. ده بس يعني من غير يعني إيه، على حاجة بسيطة يعني، بس كلمة طلعت من غير ما أقصدها أصلا.
طيب
ماشي. الحاجة الثانية هو كانت مرة عند أهلها، وبعد كده يعني أبوها غلط فيها وغلط فيها وبتاع، فسبتها وجيت، فليها عم مسافر برا، فكلمته في التليفون وقلت له على، وبرضه أقسمت من طلاق برضه.
قلت إيه بنفس اللفظ؟ قلت إيه؟
يعني هي هو كان حصل مشكلة بينها وبين والدها وأنا كنت موجود.
سيبك من المشكلة، اللفظ اللي أنت طلع منك إيه وأنت مدركه؟
هي طلع وأنا سبتها ومشيت، وبعد كده اتصلت بعمها، عمها ده مسافر بره.
سيبك من التفاصيل، أنت قلت لعمها إيه؟
قلت لعمها على الطلاق إن هي ما جات النهاردة، ما كل حاجة تنضح لقبل حاجة، وبعد كده ما جاتش برضو في نفس اليوم. فكنت عايز اعرف بقى ده يعني وقع ولا ايه، وكنت عايز اسال برضو عن الاهل البرسان في نهار رمضان يفطر.
طيب البرسان، حاضر. طب انت لما قلت كل واحد يروح لحاله كان قصدك الطلاق، تقصد الطلاق يا اخ احمد؟ السؤال الثاني.
ما هو انا كنت ساعتها الصراحه متنرفز في غايه، يعني كنت متضايق ان والدها عمل حاجات وحشه
وكلامي. طيب خلاص سيبك من يعني عفى الله عنا جميعا. طيب خلينا في نيتك انت وفي لفظك انت. حاضر. حاضر يا اخ احمد. شفنا في رعايه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. سريعا يا شيخنا عشان الوقت يداهمنا، انا هاخد سؤال من على الصفحه. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ الجليل، هل علي ذنب لو صومت ابني عمره 6 سنوات وعنده أنيميا، مع العلم أنه صام العام الماضي رمضان كاملا وهو كمان عايز يصوم، وأنا سألت الدكتورة فقالت لي خليه يجرب لكن لو تعب فطري، وهو ما بيطلبش يشرب إلا قبل المغرب بساعة وهي بتصبره، هل عليها شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كانت تقول كنا نصوم ونصوم صبياننا ونأخذهم معنا إلى المسجد ومعهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام لهيناه بها حتى يكون المغرب. فالعادة أن الأسرة تحوط الأبناء الصغار وتعودهم على الصيام. أما هذا الابن 6 سنوات أراه ما زال صغيرا على أن يصوم رمضان كله. ثانيا هو مصاب بالأنيميا، والأنيميا يعني فقر الدم، ويعني في هذه الحالة سيرهقه جدا ويشق عليه الصوم، وربما يضره الصوم فعلا، فمريض الأنيميا يضره الصوم كما قرر بذلك الأطباء الحاذقون. وبالتالي هذا الولد أو هذا الابن لا يدرك الضرر ولا يحسن أن يعبر عن هذا الضرر، فخذي بنصيحة الطبيبة، جربي مع الولد يوما أن يصوم إلى الظهر ثم يوما يصوم إلى العصر، لكن إن شق عليه الصوم أثناء النهار، بمعنى رأيت عليه علامات العطش، علامات الجوع، علامات اصفرار اللون من فقر الدم الذي يزيد عليه أثناء النهار، ففي هذه الحالة لا تشقي على الولد، إنما أنت من تفطري ولا تنتظري حتى يطلب الفطرة بنفسه أو يطلب الماء بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولأن الله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو يعني صغير ليس بمكلف، بل إن أهل العلم يقولون أنه أدنى من السابعة لا نعوده على الصيام إلا من السابعة، قياسا على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في موضوع الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، والصوم ليس أهم من الصلاة، فإن كنا نعوده على الصلاة وهو ابن سبع فمن باب أولى نبدأ نعوده على الصيام من بعد السابعة أو من السابعة، ولكن دون السابعة أعتقد الولد أصغر من أن يصوم هذه المدة الطويلة 16 ساعة على مدار النهار
حتى الظهر أو العصر كويس بالنسبة
تعوده على أبعاد اليوم وليس على كل اليوم، وإن رأت عليه علامات الإرهاق تفطره أو تخلص من كل هذا تأخذ بنصيحة الطبيب أو الطبيبة، لأن الولد مريض وصغير في آن واحد والله
نعم.
أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. معنا فاصل مشاهدين الكرام وسنعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. كان معنا أسئلة كثيرة منها اتصالات إخواننا والمتصلين على الشاشة أو على الهاتف، وأسئلة على صفحة البرنامج على الفيسبوك. أخونا هشام يسأل عن فوائد حسابه في بنك، يضع راتبه في البنك، فما حكم الفوائد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
أنا يعني أذكر الأخ السائل باختصار أن المسلم عليه أن يتحرى الحلال في ماله، ولا ألا يدخل على نفسه شيئا من المال قل أو كثر من مال حرام أو حتى من مال فيه شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، وبالتالي عليه بارك الله فيه أولا ألا يترك الفوائد إلى البنك، إنما يستلمها من البنك، والأفضل له أن يضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين كجمعية من جمعيات رعاية الفقراء والمساكين أو مستشفيات خيرية تعالج غير القادرين، فإن هذا التصرف لا يبدد المال من ناحية ويضعه في مصلحة عامة من مصالح الناس لا على سبيل الصدقة بالطبع، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن على سبيل التخلص منه بهذه الوسيلة التي تنفع المحتاجين، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الله، السلام عليكم يا أختنا. معنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا.
كل عام وأنتم بخير.
كنت بصحة وسلامة، تفضلي يا أختنا.
أحمد، أنا عايزة أسأل سؤال.
نعم.
ألو؟
نعم سمعين حضرتك، تفضلي.
هو في بعض الأخوات يعني بتبعت رسائل على الموبايل، مثلا رسالة بيبقى فيها دعاء معين بأثناء الله الحسنى، ويقولوا مثلا لا تخاطري إنها أثناء الله الحسنى ارسليها مثلا إلى 20 من أصدقائك وانظري ماذا سيقع، وما تهيرهاش، وإن يعني إذا ما بعتهاش إن الله غني عنك، يعني هل رسالة زي كده تصح؟ وإذا أنا فعلا ما أفصلتهاش هل ممكن يبقى عليا وزر أو يبقى عليا ذنب حاجة زي كده؟ وبعد إذن هنركع جزء في حاجة تانية.
نعم نعم،
هو أنا كنت سألت فضيلة الشيخ قبل كده إذا كان العقيقة يعني تنفع إن هي تكون هدية ولا لا، وفضيلة الشيخ أجابني إن هي تنفع يعني. طب إذا كان المولود ولد، أنا سمعت إن من السنة إن يكون العقيقة جدي أو خروف أو كده، فالهدية اللي المفروض هنهدى بيها هي عدي، فعشان إن أنا يعني أكون اتبعت السنة أذبح مثلا جدي عشان هو ولد وعشان السنة عشان كده يعني نبقى عملنا السنة، وأكمل إن أنا أذبح في نفس اليوم العجل مثلا الجاي النهدية، لأن أنا بصراحة مش عارفة أتصرف في موضوع العقيقة ده، فياريت الشيخ يفيدني في الموضوع ده وجزاكم الله خيرا.
وإياك يا أختنا، ربنا يتقبل يا رب العالمين. شيخنا معلش أنا يعني ربنا يتقبل، أخونا عبد الرحمن، حكم السباحة في نهار رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إن كانت السباحة بغرض اللعب وقضاء الوقت واستهلاكه، فنقول ليس بمثل هذا تستثمر أوقات رمضان، إنما وقت رمضان أخي الكريم يستثمر في الذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصوم وإراحة البدن والنفس حتى تستطيع أن تكمل الصوم وأن تتحمل مشقة القيام بالليل. أما إن كانت السباحة عابرة نوع من التبرد في عز حر الظهيرة الذي نعاني منه في هذه الأونة، فإنه يجوز للمسلم أن يتبرد من شدة الحر ويخفف عن نفسه بهذا التبرد من شدة الصوم مع شدة الحر.
نعم.
فلا بأس بذلك والله أعلم.
مزيت الجنة. أختنا سماح، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
بس سؤال
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل اللي ابني معي يعني 8 أولاد.
ما شاء الله.
في واحد معايا اللي يعني ما استلمي واحد يعني كلهم شغالين معايا وعمل لي حس كبير وابوهم باحة كنا شغالين احنا وعاملين راحوا وخدوا وبعدين احنا رحنا بعيننا معاه جي اكل معايا من الولاد قاعد يشتغل معايا حوشنا كرشين قاله هو وجيت عملت له حته محل وعطيته رقيقي وعملت محل وقاعد فيه طبيعته ابقى كده انا حرام عليا
يعني يا حاجه مسماح حضرتك البيت ده او المحل ده يعني اعطيتيه لواحد دون بقيه الاولاد؟
الاولاد كانوا كلهم شغالين معايا عملنا بيت والبيت ابوهم خده
وبعد
باعوا وخده والولاد كل واحد جاهم متجوز ومعايا امهاته وبعدين يعني بعد عني ده هو ابن ده محمود هو اللي كان شغال معايا يشتغله ويديني يشتغل معايا ويديني حماشنا بالسر قالوا ما حدش عقاني بالعين الثانيين
وجيت عملت للمحل
ده
طب حرام عليا. حاضر، طيب واضح الكلام يا حاجة مسامحة، شكرا على اتصالك. حاضر، السلام عليكم.
انا عايز اكلمك تاني.
قولي.
معايا بالشام في البقاء. انا بضل يعني معايا حدود 60,000 كده.
ربنا يوسع عليك. بضل
عليك ينفع ابني مزنوق، ابني مزنوق المتجوز مزنوق ممكن ياخد الزكاة؟
هو نفس الشخص بتاع المحل يا حاجة؟
لا ده واحد تاني من يوم وحساكم بعيد في الجيل.
طيب حاضر.
ممكن يعني اديه يعني هو مزقوق يعني ممكن اديه يعني يسدد معاه؟
حاضر.
من الزكاة هو فقير.
حاضر.
واضح
الكلام. ماشي حاجة مسامحة. حاضر. شيخنا أخونا عبد الرحمن سأل سؤالا آخر، له أخ توفي كان عمره 26 سنة وهو حديث نفسه كل ما يشوف حد عمره كبير شوية يعني يمكن بيخاطب في نفسه كده ده عاش وده مات صغير وكده، هل عليه وزر في مثل هذه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد في البداية نسأل الله عز وجل أن يتغمد هذا الأخ بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وسائر موت المسلمين، كما نسأل الله عز وجل أن يلهم هذا الأخ بارك الله في السائل الصبر وأن يعينه على ذلك. هو يسأل تقريبا سؤالين، السؤال الأولاني هل من وسيلة ليتصبر بها، والسؤال الثاني يبدو عن الهواجس التي في نفسه. أما الهواجس والخواطر السيئة التي تجول في خاطرك فلا شك أن هذه من الشيطان، أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يعترض على قدر الله عز وجل ولا على قضائه ولا على أجله، وبالتالي استعذ بالله من هذه الهواجس وهذه الخواطر. ومن رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فادفع هذه الوساوس بألا تتكلم بها ولا تنطق بها، وفي نفس الوقت استعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن شاء الله لا تضرك ولا يحاسبك الله عز وجل عليه. أما وسائل التصبر فأول وسيلة أن يستلهم الصبر من الله عز وجل، يدعو الله كثيرا في صلواته وخلواته أن يصبره الله تبارك وتعالى، فلعل الله أن يستجيب وأن يلهمه فعلا الصبر والسلوان. الأمر الثاني أن يتذكر أن يتسلى في مصيبته التي عظمت في نفسه وهي موت أخوه وهو في هذه السن المبكرة، بمصيبة موت الكثيرين من أمثاله، كثير جدا من الشباب يموتون، كثير جدا من الأصحاء يموتون، ويعيش كثير من كبار السن إلى أرذل العمر، ويعيش كثير من المرضى. والإمام الشافعي رحمه الله له بيت من الشعر يتمثل به: كم من سقيم، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش أبدا من الدهر. فهذه حكمة الله عز وجل، وهذا أجله وقضاءه، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم يسلي نفسه ويعزي نفسه بمصيبة موت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وليقول في نفسه: أخويا ولا موت النبي عليه الصلاة والسلام. حينئذ ستهون عليه مصيبة أخيه وستعظم في نفسه مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يلهمه الصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله يرحم الجميع. أم جنى هي حلفت هي وزوجها على المصحف إن هم مش هيختلفوا تاني ومش هيتخانقوا تاني، واتخانقوا
يعني أوقعوا اليمين. في هذه الحالة نقول الأحوط لهما أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، لأن المسلم لابد أن يعظم الأيمان وأن يفي بها، وفي نفس الوقت ما دام لم يستطيع الوفاء فعليهما الكفارة، يعني إطعام 10 مساكين
كل واحد هو وهي،
نعم هو مستقل وهي مستقلة، يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، وهي الأخرى أيضا تطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام إذا لم تجد الإطعام.
تمام. أخونا أحمد كان نائما استيقظ وجد نفسه مستحلما وهو صائم.
لا يضر الاحتلام الصائم في شيء، فإن هذا أمر لا إرادي لم يفتعله بنفسه، إنما الواجب عليه فقط هو أن يغتسل للصلاة. أما الصيام لا يشترط له الطهارة من ناحية، وفي هذه الحالة صيامه صحيح وعليه إكماله، والله أعلم.
أخونا أحمد المتصل الثاني بينه وبين زوجته بعض المشاكل، فقال لها دون قصد على الطلاق، هل يقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو من سياق السؤال واضح أنه هو من غضبه وانفعاله وعصبيته من ناحية، الأمر الثاني هو لم يستحضر شيئا من النية، خاصة نية الطلاق. فنحمد الله عز وجل أنه لم ينوي بهذا اليمين الطلاق، لكنها يمين خاطئة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يندم على هذه اليمين وألا يأتيها مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإن كانت الزوجة أوقعت اليمين بمعنى حلف علي الطلاق لا تفعل الشيء الفلاني وفعلته، ففي هذه الحالة عليه كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين وإما أن يصوم 3 أيام، والله أعلم.
في المرة الثانية قال لعمها: علي الطلاق، لو ما راحتش كل واحد يروح لحاله، ولكن ناخد أم سلمة الاتصال الأخير. السلام عليكم يا أم سلمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، أهلا، تفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
نعم.
لو سمحت. ألو،
تفضلي.
لو سمحت، بالنسبة للبرشام اللي بيتاخد في رمضان يوقف الحيض، هل هو حرام ولا؟
طيب. لا، لا، برشام عشان يمنع الحيض عشان تكملي الشهر كاملا، مش كده؟
ايه،
البرشام ده اللي هو عشان يمنع الحيض عشان الشهر يبقى كامل معاكي، مش كده؟ طب حاضر. في سؤال تاني؟ شكرا شيخنا، ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. حلف عليها تاني احمد، او بس قالها المرة دي لعمها: لو ما راحتش علي الطلاق، لو ما مش عارف ايه، كل واحد يروح لحاله.
نفس الإجابة عن السؤال الأول هي إجابة السؤال الثاني. الأمر ما دام نيته ليست طلاقا فهو يستغفر الله عز وجل ويندم على هذه اليمين ولا يأتيها مرة أخرى، وبالتالي إن أوقعت الزوجة اليمين عليه إطعام 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، والله أعلم.
حكم استخدام العطور أو البرفانات في نهار رمضان؟
لا بأس باستخدام العطور والبرفانات في رمضان للرجل والمرأة على حد سواء، لأنها لو كانت من المفطرات لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فيها قولا بينا، لكن لم يرد في هذا الأمر نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا ليست طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب، ولا هي في معنى الشهوة، فبالتالي ليست من المفطرات، لا بأس باستعمالها، والله أعلم.
أختنا أمة الله، الرسائل التي تأتي من بعض الأخوات، ويعني الإلزام لابد أن تفعلي هذا، وإياك أن تهملي، وإياك أن تفعلي، والبعض ممكن يبالغ ويقول حد فعل فأتاه الخير كذا، وحد أهمل حدثت له كوارث كذا وكذا وكذا، ما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله إن كانت الرسالة تحمل شيئا من التذكير بشيء من الخير، يعني كأنها تذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تذكر بالاستغفار، أو شيء من هذا القبيل، أو بقيام الليل، أو بالتراويح، أو فلا بأس بهذه الرسائل، وهي نوع من أنواع الدعوة، ونوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. أما الإلزام والحتم بإرسالها إلى 20 ولا حتى إلى 1، هذا لا يجوز، لأن المسلم حينئذ مخير أن يبلغها،
أن
يبعث بها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ناهيك عن الوعيد إنه لو لم تبعثها مش عارف سيحصل لك إيه، ولا هيمنع تقع في إيه، هذا كلام كله ضرب من الباطل وضرب من الغيب، لا يجوز للمسلم أن يأتيه. إنما أتذكر بالرسالة نعم، وأنتفع بها نعم، وإن شئت أن أبعثها إلى غيري لما تحمله من الخير والتذكير بالطاعة فلا بأس، أما عن طريق الحتم والإلزام فهذا لا أراه، والله أعلم.
العقيقة هي أتيها هدية عجل يعني أعزكم الله، وهي تعلم أن السنة جدي، فلو ذبحت الجدي ثم بعد ذلك ذبحت الهدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا ذكرت للأخت السائلة قبل ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الجد، ليس الأب للحسن والحسين، وهو مع ذلك هو من عق عن الحسن والحسين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، وقد ذبح عن هذا شاة وعن الآخر شاة عليهما رضوان الله عز وجل. هذا هو الحد المسنون في العقيقة. إنما لو افترضنا جدلا أن رجلا موسرا قادرا غنيا فقال لا أذبح شاة إنما أذبح عجلا، نقول أنت بهذا الذبح للعجل أصبت السنة وزيادة. كمن أراد أن يتصدق بمئة فتصدق بألف، نقول أنت أوفيت بصدقتك أو بنذرك وزيادة. فلا يلزمك أخت السائلة أن تذبحي جديا، ولا أن تذبحي شاة، ولا أن تذبحي خروفا، إنما اذبح العجل فهو أوفى في العقيقة من الشاة ومن الجدي، ولا يلزمك أن تجمع بين الذبيحتين أبدا. ما قلنا هذا،
على مكان إنما
اذبحي بارك الله فيك العجل فهو أوفى للعقيقة بكثير وكثير، وعلى الله القبول، والله أعلم.
أسأل الله القبول. أخت أم سماح عندها مجموعة من الأولاد، المهم أبوهم كان بنى بيتا وبعدين باعوا، ولد دون أبنائها كان معها يعمل معها، اشترت له محل أو بنت له محل دون إخوانه وأخواته، فما حكم هذا وهل عليها وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنا فهمت من السؤال أنه الولد كان يعمل ويحوش الفلوس معها، استطاعت أن يعني تشتري له المحل، لا بأس بما فعلت، أنت أحسنتي، لميت الولد كما يقولون،
وحفظت
له ماله ونميت ماله له واشتريت له المحل، لا بأس، أنت صنعت خيرا والله أعلم.
ربنا يكرمك يا رب. عندها مبلغ من المال، ابن أحد أبنائها في ضائقة مالية، هل لها أن تخرج زكاة المال لهذا الولد؟
نعم، يجوز للأم أن تدفع الزكاة لأبنائها وأن تدفع الزكاة لزوجها، لأن نفقة الزوج ونفقة الأبناء ليست واجبة على الأم، إنما هي واجبة على الزوج، فيجوز لها في هذه الحالة أن تعطي زكاة مالها لهذا الابن. نعم، مدام فقيرا محتاجا، والله أعلم.
حكم أم سلمة تقول حكم أخذ برشام منع الحمل حتى تستطيع أن تصوم رمضان كاملا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا يلزم المرأة المسلمة ولا الفتاة المسلمة أن توقف حيضتها بدواء أو بغيره من أجل أن تصوم، لأن هذا ربما يضرها، وإن فعلت ذلك يعني أخذت حبوبا لوقف الدورة باعتبار أنها تريد أن تصوم أنشط مع الناس من أن تنفرد للقضاء بعد ذلك مع نفسها، نقول لا بأس، هذا فعل لا بأس به، ليس حراما ولا مكروها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الزوج بذلك لأنه صاحب القوامة وصاحب البضع، فلا تتصرف المرأة في هذا إلا بإذنه وعلمه. الشرط الثاني أن تخبرها الطبيبة الثقة أن هذا القرص أو هذا الدواء ليس ضارا بها، لأنه لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير شيخي الكريم، كل عام وأنتم بخير وأنت بصحة وسلامة والأمة الإسلامية، نسأل الله العظيم أن ينصركم. اللهم أمين. حكم أخذ اللبوس ومرهم يوضع في فتحة الشرج في نهار رمضان شيخي الكريم؟
لا بأس باللبوس أعزكم الله في الشرج، ولا بأس بالمراهم في هذه المنطقة الشرجية، ولا بأس حتى بالحقنة الشرجية نفسها، لأن هذه ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، وهي ليست أيضا من الشهوة في شيء، وبالطبع هي لم تدخل إلى الجوف من منفذ طبيعي، والمنافذ الطبيعية هي الأنف والفم فقط، إنما هذه أدوية وعلاجات، فلا بأس للصائم أن يتداوى أن يتعالج بمثل هذه الأدوية مراهما كانت أو لبوسا، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أشكرك وجزاك الله خيرا خير الشيخ شعبان درويش، ربنا ينفعنا بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، كما أشكركم أيضا لحسن المتابعة مشاهدينا الكرام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم الصيام، لسه في ساعتان، هناك ساعتان في نهار هذا اليوم المبارك، النهاردة 3 رمضان، الثالث من رمضان، نختنم هذه الفرصة بقراءة القرآن والاستغفار وأذكار المساء. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر